رسول الله أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله أو يتم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. ما هو معطوف على أسماء الجمع مؤنث، وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره.
وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق.
ما عندي أنا الوعد الصادق. طيب، وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات العظيم الذي خلق وسوى وقدر فهدى، فهداه إلا هو سبحانه عما يصفه الخالقون وعما يظن به الجاهلون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما لك من التنبيه على بعض المسائل، أو التنبيه على مسألة من المسائل المتعلقة في الوسائل العلم، كما هي عادتنا في مطلع دروسنا. وعلنا قد الدروس الماضية فيما يتعلق بالتحصيل ومنهجية التحصيل، وذكر بعض آداب طلب العلم وأدب طالب العلم درسي ومع الشيخ وسؤالي ونحو ذلك. ولعلنا في هذه الدروس الأخيرة نشير إلى شيء مما يتعلق بمنهجية طالب العلم في تحصيل العلم، وهذه من المسائل المهمة لأنها تبين مدى تحصيل هذا الطالب ومدى إدراكه لما قد حصل من العلوم. إن من المشاعر المهمة جدا التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم أن يتمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغ عني ولو آية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلتبلغ الشاهد كبراه. فإن العلم أعدم يعلم ويعمل به. تأتي الخطوة الثالثة وهي تبليغ هذا العلم للناس، ولا ينبغي أن يتفكر الإنسان في التوجيه دون أن يكون عالما معلم عالما عاملا بما يعلم. وعلى مقدار ما عندك أيها الطالب من العلم، على مقدار ما تكون مسؤولية أعظم أكثر، وعلى قدر ما يحييك الله فهم كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم، على قدر ما تكون مسؤولية أكثر وأعظم. فعلى الرجال فلسفة سواء كل قد استطاعك. وقد تمثل هذا سلف الصالح رضوان الله عليه، لكن من المسائل التي تزيد البلاغ والتبليغ باذن الله ان يعتني الانسان بالتفصيل في التبليغ، اعني في تبليغ العلم والدعوه الى الناس. والثالث، ترى هذا الإمام المجدد رحمه الله في نقرا كتابه، في رسائله دائما يصدر رسائله بقوله: اعلم رحمك الله انه ينبغي على كل مسلم ومسلمه ان يتعلم اربع مسائل، او ان يتعلم، او انه ينبغي على كل مسلم ان يعلم كذا وكذا. فهو يركز دعوته على ما يجب الجد به. هذه التي يعتقدها كثير من الدعاة، لا سيما الدعاة الى العقيدة السلفية والمنهج الطيب، وهو انه يعتني ببعض نكت العلم ولطائفه وبعض المسائل المتعلقة بالسنن قبل عنايته لتأصيل وترسيخ التوحيد في القلوب. وكما رأيت ومر معنا أن هناك ميادين واسعة في التوحيد الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده، بذكر أفراده وبالتحذير من ضده وهو الشرك وبيان أفراده، وأن يعتني بذكر ولبيان أصول العبادات وبما يتعلق بالعلم الواجب على الأعيان كأحكام الصلاة والصيام والطهارة ونحوها. العناية بهذا التأصيل بالصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقيم المرء به صلاته، العناية بها والتربية على حسن الصلاة، أقول نعم، العناية بهذا الأمر من حيث التعليم والصبر عليه مطلب من مطالب الدعوة، وهو ثماره تؤتي بعد حين وليست سريعة كما يظن كثير من الناس، فإنها تؤتي بعد حين لكنها بناء راسخ يستطيع الداعية أن يجعل أو يبني عليه فيما بعد ما قد ثبت ورسخ. العناية بهذا الأصل في تبليغ دين الله جل جلاله من أعظم المطالب التي ينبغي لطالب العلم العناية بها، أن يعلم الناس أصول الإسلام وأن يركز على هذه القضية تركيزا كبيرا، تطبيقا، تعليما، ممارسة، بالصبر على أداء الواجبات والفرائض، فرائض الإسلام، سواء في أصول العقائد أو في أصول العبادات أو في أصول المعاملات والأخلاق. هذه قضية مهمة تدل على فهم الداعية للأولويات، وهذه مسألة عظيمة يا إخوان. فلو ترى ونرى حولنا الآن من أحوال الدعاة والدعوة والمراكز الإسلامية التي نعيشها ونراها، نرى أن هناك خبط وخلط في مسألة فهم الأولويات. ما هي أولويات الدعوة؟ تجد كثير من الشباب وكثير من الدعاة إلى الله عز وجل يسألون لماذا نبدأ وماذا ينبغي أن يكون في هذا الوقت دون ذاك الوقت. هذا الخلط في فهم الأولويات ناتج ابتداء عن الجهل بأصول الشريعة، عن الجهل بأصول الشريعة، لأن الأولويات تنقسم إلى قسمين: أولويات شرعية وهي التي لا تتغير ولا تتبدل، وهي في كل مكان وفي كل زمان، هذا أولى من هذا، فالتوحيد أولى من غيره بلا شك، لأنه الذي يأصل دم الإنسان ويدخل الجنة ويدخل من النار. وهناك قسم آخر من الأولويات وهي الأولويات المؤقتة أو العارضة أو الطارئة، فهذه تقدر بحسبها وتختلف من بلد إلى بلد، من مكان إلى آخر، من داعية إلى من مسجد إلى مسجد. هناك أولويات لكل بلد، لكل منطقة، لكل بيئة معينة، أولويات معينة يعتني بها الداعية. فقد يعتني بعض الدعاة في منطقة من المناطق بالتركيز على جانب معين من السلوكيات والأخلاقيات، جانب معين من العلم، جانب معين من بعض البدع والتحذير منها، نظرا لضرورة أو للحاجة المسة إلى بيان هذا الأصل. فمثلا من يعيش في بلاد الكفار قد توجد أولويات بالنسبة له في الدعوة خلاف الأولويات لمن يعيش في بلاد المسلمين. وترى هذا أيضا واضح الخلط في أطروحات كثير من الدعاة الذين لا يفهمون أولويات الدعوة. ولذلك انتبه، فإن الأولويات في الدعوة إلى الله جل جلاله وتبليغ الدين قسمين، ليست قسما واحدا كما يظن أنها فقط التي جاء الشرع بالتنصيص عليها. هذا قسم، لكن هناك قسم آخر تتعلق بالأولويات المرتبطة بالزمان والمكان، بالحالة الكونية لا بالأمر الكوني لا بالأمر الشرعي. فهم هذا لا يكون إلا بعد التقصير العلمي ووضوح الرؤية، وكون الداعية إلى الله جل جلاله أو الموجه لمسيرة هذه الدعوة من أهل العلم فعنده صورة واضحة كاملة للشريعة بأصولها ومقاصدها وعلى ما تقوم عليه. ولذلك دائما نقول أن الدعوة إذا انطلقت من غير مرجعية أهل العلم كانت دعوة قاصرة، عرضة لتخطط الشياطين والزلل والانحراف، لأن الصورة لا تكون مكتملة أو يكون فيها غبش أو نقص أو التشويش في بعض الجوانب، بخلاف صاحب العلم الراسخ فإنه يرى الصورة واضحة كاملة أمامه حينما يطرح ويوجه، وكما يعبر عنه في التعبير الحديث يرى استراتيجية كما يقولون لدعوته هو أثرها وتأثيرها. هذه مسألة تتعلق بمنهجية الداعية في تبليغه للعلم، هو طالب العلم في بذله للعلم الذي علمه. ولن يكون الإنسان عالما حتى لا يخبر الناس بكل ما يعلم، فإن من العلم لا يصلح لكل أحد. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في أبواب سابقة، وذكرنا لكم ما قد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم حول هذه المسألة. نأتي الآن لهذا الباب العظيم، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
قد ترجم الإمام المجدد رحمه الله شيخ الإسلام هذا الباب بهاتين الآيتين كما ترى، وهذا الباب متعلق بمسألة عظيمة جدا، وهي مسألة وجوب إحسان الظن بالله. حسن الظن بالله من أعظم ما يكون من عبادات القلوب، وهو ذا صلة وثيقة جدا بموضوع التوحيد، لأن التوحيد من أركانه حسن الظن بالله، ومن نواقضه سوء الظن بالله على تفصيل سيأتي لك الآن. إن التوحيد حقيقة تقوم في أن يسلم العبد أمره لله إيمان بجنابه واليقين بحكمته جل جلاله عز شان. فحقيقة التوحيد تتمثل في أن يسلم القلب الأمر لله عز وجل مع كمال الثقة بالله وحسن الظن والفعل بما في يدي الله عز وجل. وهذا الباب بالمناسبة باب من أعسر الأبواب في التطبيق العملي، ولذلك سترى من كلام الإمام المجدد التنبيه إلى هذا الأمر الذي يستسهل كثير من الناس، لكنه في الحقيقة صعب إلا على من يسر الله له هذا الأمر. وهذه الدرجة درجة إحسان الظن بالله لا تكون إلا إذا كمل التوحيد في قلب الموحد، كمل علمه بالله، فإن حسن الظن بالله يكون ناتجا عن كمال عن ما يقوم في القلب من تمام العلم بالله عز وجل، ومن تمام العلم واليقين بكمال حكمته وكمال قدرته وتمام عفوه وذله ومغفرته واستحضار معاني أسماء الجلال وأسماء البر والرحمة وصفات البر والرحمة والود واللطف التي تكون لله جل جلاله. فإذا سلم العبد نفسه تماما لله وأخلى قلبه مما هو سوى الله لا يكون ذلك إلا عن حسن ظن بالله، ولذلك لا يمكن أن يكون حسن الظن بالله والقلب متعلق بغير الله، لأنه لو أحسن الظن بالله ما تعلق قلبه إلا به، ومن صرف همه إلى غير الله ولا تعلق فؤاده ولا مراده بمراد غير الله. حسن ظن بالله أن الله كافيه وأن الله كفايته وأن كفاية الله هي كافية له فهو حسبه ونعم الوكيل. هذا القدر من المعاني التي تقوم في القلوب من إحسان الظن بفعل الله، من إحسان الظن بقدر الله، من إحسان الظن بقضاء الله، من إحسان الظن بشرع الله، من إحسان الظن بأمر الله، من إحسان الظن بما قد اختاره الله جل جلاله كما هو واضح، هو دليل على ثبوت ورسوخ التوحيد. ولذلك جعلها الإمام رحمه الله في آخر كتاب التوحيد، لأنه يقوم في قلبك بعد أن يقوم في قلبك أفراد التوحيد التي قد سبقت، وهو ذا صلة وثيقة جدا بمعرفة أسماء الله وصفاته، ولذلك أعقب الحديث عن أسماء الله وصفاته بالحديث عن هذا الباب. كذلك قبل هذا الباب قد سبقت الأبواب فيما يتعلق بمن سب الريح وبمن قال لو، وبنحو هذه الأبواب التي فيها بيان اعتراض المشركين على رب العالمين. والاعتراض على فعل الله وشرع الله وخلق الله وأمر الله وتقدير الله هو إساءة الظن بالله. ولذلك شفت كيف المناسبة واضحة بين ما يتعلق بمن سب الريح، بمن سب الدهر، بمن قال لو أن حصل وكذا وكذا، كل هذا النوع من الاعتراض يدل على أن القلب ما حصل فيه تمام التسليم لله، كمال حسن الظن بقضاء الله وقدره، ولذلك حصل نوع معارضة. فأراد المؤلف أن يقول لك أن نجمع لك هذه الأفراد الكثيرة، لأن أفراد الاعتراض على قدر الله كثيرة، منها سب الريح، منها عدم تعظيم اسم الله جل جلاله إذا حلف به، منها أن يحلف اسم الله على غير دين عظيم، منها أن يسب الدهر إلى آخره. كل هذه الأمور جمعها لك خلاصتها في هذا الباب، وهو باب إساءة الظن بالله. ثم جعل هذا الباب توطئة للباب الذي يليه، لأن إساءة الظن بالله تفضي إلى إنكار قدر الله، وإنكار قدر الله يكون بإنكار أي مرتبة من مراتب القدر كما سيأتيك. إذن هذا الباب فيه بيان صفة الموحدين الذين يحسنون الظن برب العالمين، وفيه بيان حال المشركين الظانين بالله غير الحق، يعني غير ما يجب، أي ظنهم باطل، لأن ظن الحق بالله يوجب حسن الظن بالله، يوجب حسن الظن بالله. وهذه عبادة كما قلت لك مبناها على العلم بالله وعلى رسوخ التوحيد في القلب والتسليم لله جل جلاله وعز شان. سوء الظن بالله أو بفعله أو بشرعه أو بأمره يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى ناقضة لأصل الإسلام، تخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله العافية، وهو ما كان عليه حال المشركين، وهو أن يكون ظنه بالله سيئا، فيظن أن الله سيء وأن الله شر وأن الله عز وجل لا يصدر عنه إلا ما هو شر وسوء وعنة ومناكدة لخلقه، كما قد يقول بعض الفجرة الكفرة الذين يقولون إن الله يتلذذ بتعذيب عباده، أعوذ بالله، أو كما كان يفعل الجهم بن صفوان أبو محرز الترمذي، كان يأخذ طلابه ويذهب بهم إلى مكان المجازيم والمرضى فيقول لهم انظروا أهذه رحمة أرحم الراحمين، معترضا على الله. هذا سوء الظن بالله، هذا هو كفر أكبر، أخرج من الملة إذا كان على هذه الصفة. والنوع الثاني هو من أنواع الشرك الأصغر أو من النواقض لكمال التوحيد الواجب، وهو أن يكون اعتراضه على بعض أفراد القدر، أو يكون اعتراضه على بعض أفراد الشرع، أو يكون سوء ظنه بالله في بعض أفراد المسائل، في بعض الحكم العظيمة التي تتعلق ببعض أفراد أفعال الله جل جلاله، فيقع في قلب السوء ظن لأن هذا القدر الذي قدر عليه إنما هو قدر سوء أو قدر عبد أو نحو ذلك، فإن هذا السوء الظن بالله جل جلاله على مثل هذا النحو إذا كان في بعض الأفراد وقع في قلبه نوع يأس، نوع قنوط، نوع سوء ظن ببعض أفراد أفعال الله وأقداره، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. أما إذا اعتقد أن الله هو مصدر الشر وأن الأصل في أفعاله الشر وأن ذاته شر، فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرج من ملة الإسلام. أو اعتقد أن الله يفعل أفعالا يريد بها السوء والإساءة لعباده، فإن هذا الكفر يخرج من ملة الإسلام. أو أن الله يفعل الفعل عن جهالة، فهذا سوء ظن يوجب الخروج من ملة الإسلام كمن قال بالبداءة على الله من اليهود وأتباع اليهود من بعض الروافض الشيعة الإمامية الذين قالوا بأن الله يفعل الفعل ثم يندم عليه هذا سوء ظن بالله. حسن الظن بالله يا إخواني موجب اعتقاد جميع أنواع الكمالات في أسماء الله وصفاته وذاته وأفعاله وأقداره وشرعه وأمره وما بعث به رسله وما قد أعده في المعاد. هذا حسن الظن بالله يوجد هذا النوع من العبودية لله جل جلاله. ومن عاش في هذه الدنيا وقلبه ملؤه التفاؤل بالله، ملؤه الفأل بما عند الله، ملؤه حسن الظن بالله، ملؤه الرجاء بالله جل جلاله، فقد حقق من العبودية ما لا يوصف قدره، وحصل له من الطمأنينة، وحصل له من الرغد والعيش والسعة ما لا تقدر العبارة على وصفه. فإذا ابتلاك الله بأمر أو قدر عليك قدرا فقام في قلبك نوع اعتراض على ما قد قدر عليك فهذا نوع من إساءة الظن بالله. وأما إذا قام في قلبك كمال التسليم، كمال الرضا، كمال الخضوع، كمال الحب لله جل جلاله الموجب لاعتقادك أحسن الظن في الله عز وجل وفي فعله وقدره، حصل لك الرضا وابتعد عنك أمر المعارضة لقضاء الله وقدره. أظن أن وجه المناسبة ظاهر جدا بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد وبين هذا الباب والأبواب التي قبله والتي بعده. وقد أورد الإمام رحمه الله في هذا آيتين دلتا على المراد من أن سوء الظن بالله هو من صفات وخصال المشركين لا من خصال الموحدين، وهو من صفات المنافقين. إذ المنافقين قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، أما المؤمنين فإنهم من تمام في هذه الآية الأولى فإنهم من تمام ثقتهم بالله واطمئنانهم بالله إذ يغشيهم النعاس أمنة منه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذا أهل الجاهلية هؤلاء الذين يظنون بالله غير الحق كما جاء في عدد من كتب التفسير من أن المنافقين لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لما قيل له قتل بنو الخزرج اليوم قال وهل لنا من الأمر من شيء، أي لو كان الأمر إلينا ما أصابهم القتل وذلك في أحد. فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره. وترى به كتابه السابق سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تبين أن صفة المشركين أو المنافقين أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هم قالوا لو أنهم أطاعونا لو كان الأمر إلينا لما قتل منهم أحد مع محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول هذا المنافق. لكن هذا أبطله الله عز وجل حيث قال قل إن الأمر كله لله. نحن قرأنا الآية في أول الأمر كله غلط كذا قل إن الأمر كله لله. نفسك بيان إلى حد فقط تقول هذا الظن من أن الله عز وجل قد قتل بني الخزرج من هذا المنافق. ظن هؤلاء المنافقون أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ما كان ظنهم، ظنوا أن هذا الأمر لو كان إليهم لكان قضاؤهم أحسن من قضاء الله، وما قتل المسلمون وما قتل بني الخزرج، هذا إساءة ظن في حق الله. وأيضا قيل أن المراد أنهم ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوب هؤلاء المنافقين وظنوا ظن السوء. فظن هؤلاء المنافقون أن المشركين قد ظهروا ظهورا تاما كاملا، وأن الله خذل رسوله وخذل عباده الموحدين. شوف كيف الظن السيء بقدر الله وفعل الله عز وجل. ولهذا كان سوء الظن من صفة المشركين. ينبغي أن يعلم أن أفعال الله عز وجل دائرة بين أفعال مرجعها إلى الحكمة والعدل، وأفعال مرجعها إلى النعمة والفضل. فما كان مرجعه إلى الحكمة والعدل فهي جميع الأقدار الكونية، وكل ما يقع في الكون يقع كأمر كوني هو مرجعه إلى العدل الإلهي والحكمة الإلهية البالغة. فكل أمر بحكمة، وهذه الحكمة بالغة تعلم وقد تخفى، ولكن هذه الحكمة لحكمة أعظم منها، هكذا حتى تدعي إلى حكمة بالغة ما أقدر قدرها إلا الله، ولا أعلم مداها وأثرها إلا الله. وأما الأمور الشرعية وما يحصل من الشرعيات من الإيمان والتوحيد من الموحدين والمؤمنين، فإنه يجتمع فيه النعمة والفضل والبر بالخلق والحكمة والعدل أيضا. معنى الحكمة، الحكمة ما معنى الحكمة يا أخوان؟
يعني وضع الشيء في مكانه على وجه أنه يؤدي إلى المطلوب.
الحكمة عرفها بعضهم بأنها وضع الشيء في موضعه، وهذا تعريف غير تام بالمعنى، لأن وضع الشيء في موضعه هو العدل، والظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. أما الحكمة أن تضع الشيء في موضعه الموافق للغايات الحميدة منه. فإذا وضعت الشيء في موضعه ولم يؤدي إلى الغاية الحميدة كانت، بل إلى عكسها كان فعلك على خلاف الحكمة. مثال ذلك، أليس إنكار المنكر مطلوب؟ بل لو أنت إنسان رأى منكرا فأنكره، ما هي الغاية من إنكار المنكر؟ زوال المنكر، أليس كذلك؟ فلو أن رجلا أنكر المنكر بطريقة أدت إلى زيادة المنكر، لما وافق فعله الغاية الحميدة التي من أجلها أمر به، هو أمر بإنكار المنكر لغاية بسبب حميد وهو إزالة المنكر والقضاء عليه، فإذا أنكره بطريقة ما أدت الغرض المطلوب قيل إنكاره على غير الحكمة. إذا العمل إذا ما أدى إلى تحقيق الغاية الحميدة التي من أجلها أوجد سمي عملا أو فعلا على خلاف الحكمة. والحكمة أن تؤدي أن تضع الشيء في موضعه لما قد يؤدي إلى الغايات الحميدة المرجوة منها. فإذا حصل ذلك سمي فعلك هذا على وجه الحكمة. وهكذا أقدار الله وأسعاده جميعها من أولها إلى آخرها مبنها على الحكمة. ولا يسع المقام للخوض في مواقف الناس من حكمة الله، إذ الناس في هذا الباب انقسموا إلى ست طوائف في الحكمة والتأليف. ست طوائف، منهم من قال بإنكار الحكمة مطلقة كالفلاسفة، لأنهم يقولون إن الله هو العقل الفياض الذي صاب منه الأمر بلا حكمة ولا تعليل. ومنهم من نفى الحكمة أيضا مطلقة وأرجع كل شيء إلى المشيئة المحضة، وهم الجهمية. ومنهم من قال بإنكار الحكمة أيضا وهم الأشاعرة، قالوا إن الله لا يفعل الحكمة أبدا. أتعالى الله عما يقول هؤلاء الضالون. يقولون إن الله لا يفعل أمرا لحكمة، ولا يقضي قضاء، ولا يأمر، ولا يفعل فعلا لعلة. وهؤلاء كلهم ظانين لله غير الحق، ظن الجاهلية. وقالوا إنما يفعل الله بوفق مشيئة محضة، شاء هذا فوقع لا لحكمة. فالأشاعرة قالوا، اختلفوا عن الجهمية اختلاف صوري في هذا الباب، قالوا إن هذه الحكمة مرجعها إلى محض مشيئة، وليست فعلا تعليل ولا تعلل. ولذلك إذا قرأت في كتب التفسير الأشاعرة كما تقرأ حتى مثلا لبعض العلماء الكبار حتى مثل القرطبي وغيره، تجد وهو يذكر في تفسيره لا يثبت في تفسيره مثلا لام التعليل في فعل الله أو الباء السببية أنه فعل بسبب كذا أو لام التعليل من أجل كذا. حتى سمعت أحد مخرفي هذا الزمان وهو شيخ من شيوخ التصوف والأشعرية يقول إن اعتقاد أن الله يفعل لسبب كفر، وقال لكننا أمام ورطة، هكذا يقول، وهي أن القرآن مليء بلام التعليل وباء السببية. يقول والسر في ذلك أن القرآن بلغة العرب، ولما لم يستطع ولم يقدر الله على بيان كون الفعل يقع بدون سبب ولا تعليل إلا بهذا اللفظ القاصر، كان لا مفر من استخدامه. شوف كيف أدى بهم الأمر إلى هذا القول الذي في حقيقة كفر وردة على الإسلام، لأنه نسب العجز إلى الله جل جلاله، وذلك لوضوح البراهين والآيات الدالة على كمال حكمة الله في كتابه وفي خلقه. والسر في عدم إثباته للحكمة ليس هذا مجال تفصيل الكلام عليه، لأن ليس مقصودنا هو الخوض في تفاصيل هذه المسائل، لكنهم ظنوا أن إثبات الحكمة والتعليل يستلزم التسلسل على الله ويوجد استقال الرب إلى حلة أو إلى حكمة، وهذا كله من الظن ظن السوء بالله عز وجل. الظن السوء لله المذكور في الآية الثانية أو في الآية الأولى فسر بأحد ثلاث أمور. الأول أن يكون إنكارا للقدر، فأن تنكر أن الله قدر هذا الأمر هذا سوء ظن بالله، حيث أنك تعتقد أنه قد يقع في ملك الله ما لم يقدر، فأنت ما أحسنت الظن به لأنك نسبته إلى العجز، والعاجز هو الذي تقع معه الأمور اتفاقا من غير تقدير سابق. وأما الذي لا يحصل معه أمر إلا ما قد قدره قبل أن يقع على وفق ما قدره فهو ذو كمال وقدرة. ولذلك فسر الإمام أحمد القدر بالقدرة من هذا المأخذ. فبعض القوم يخلق ثم لا يفري، كما قال الشاعر: لأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني الخلق يعني بعض القوم، يخلق يعني يقدر، ويقال أنت تقدر وتقدر ما قد خلقت وتفعل فيه ما تشاء، وبعض القوم يفعل ولكن فعله لا يسبقه تقدير، فبين هذا أنه عجز. فالكمال أن تكون هناك تقدير وقدرة تدل على كمال عزة الله وقدرته جل جلاله. الأمر الثاني الذي فسرت به ظن السوء هو إنكار الحكمة، وهو أن الله يقدر الأمور، يخلق الأمور، يوجد هذا القدر، يوقع هذا القضاء، لكن على خلاف الحكمة، أو بدون حكمة، إنما لمجرد المشيئة، ويرجح مثلا على مثل بمحض مشيئته. وهذا غلط، لأن الحكمة صفة من صفات الله الثابتة في الكتاب، وقد جاء تقرير الحكمة في الكتاب. هذا التفاصيل ذكرناها لكم في شرح الواسطية تراجع، لأساليب كثيرة، منها أن كل ما في القرآن من لفظ كي يدل على الحكمة، هو من ألفاظ القرآن مما جاء بلام التعليل أو باء السبب يدل على الحكمة، ومما جاء في نفي السدى عن الله يدل على حكمة الله، وما جاء من نفي اللعب والهزل في فعل الله دل على حكمة الله. ومن أعظم ما دل على صفة الحكمة اسم الله الحكيم. الحكيم معناها اسم الحكيم معناه أنه حاكم، وأنه محكم، وأنه ذو حكمة. انتبه، إذا اسم الله الحكيم يدل على كم معنى؟
ثلاث
معاني. الأول حاكم، يحكم بين الناس، يفصل. الثاني محكم، يعني متهم، وهذا فيه دليل على تمام العلم والقدرة، فهو محكم للأمور. ولذلك كتابه احكمت آياته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، محكم لخلقه وأمره وشرعه. ثم الثالثة ذو حكمة، ذو حكمة بالغة فما تغني النذر جل جلاله. هكذا فسر السلف الحكيم، والصحيح أنها كلها مجتمعة هي معنى الحكيم. فإن الله يحكم بين العباد دل على ورود الحكمة بنص الحكمة ورسبتها إلى الله عز وجل. وقد أنكرت الحكمة المعتزلة القدرية، لأنهم ينكرون أصلا القدر، والأشعرية والجهمية، وكل هذا سوء ظن بالله. وأما الموحد عبد الله الموحد صاحب التوحيد فإنه لا بد أن يثبت الحكمة، لأن إثبات الحكمة هو مقتضى حسن الظن بالله وهو حقيقته، وإنكارها حقيقة سوء الظن بالله. ثالثا، فسر ظن السوء في هذه الآيات بأن الله لا ينصر دينه، وأن أمر المسلمين سيضمحل وسيذهب ذهابا لا رجعة بعده، ومن ظن هذا فقد قنط من رحمة الله وقد أساء ظن بالله. لأن هل من الحكمة أن الله عز وجل يرسل رسولا ليذهب أمره دون أن يحقق الله وعده الذي قد وعد؟ لا والله، فإن الله قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمه ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن اعتقاد أن هذا لن يتم سوء ظن بقدر الله، وهذا مما نقوله لإخواننا أن يجب على الإنسان أن يعتقد الفأل بالله والثقة بالله. وأضرب لكم مثلا لتعرفوا الفرق بين العام الذي قام في قلبه التوحيد وبين من ادعى العلم ولم يكمل في قلبه توحيد الله. هذه القصة حقيقية لرجل من بادية الأعراب من بوادي نجد، كان في معركة وهو من جند التوحيد الذي دافعوا عن هذه الرسالة وهذه الدعوة، وحصلت بين أبناء الدعوة وبين بعض الأشراف والأتراك مقتلة. فقال قائد المعركة آنذاك للجند، قال إن هؤلاء الأتراك ومن ورائهم بريطانيا ونحوها عندهم طائرات، وهذا أمر مستغرب لا أعرفه أهل بوادي نجد في تلك الأيام، فأحدهم لا يعرف معنى كلمة طائرة. أنتم معي يا أخوان؟
لا.
فقال لهم أنا أحذركم أن عندهم طائرة. فقال ذلك الأعرابي الموحد بكل فطرة سليمة، قال ما الطائرة يا فلان أو يا كذا؟ فقال الطائرة هذه تأتي من السماء فترجم الناس بالراجمات والقنابل وتضرب بالمدافع تسحق ما تحتها من الجنود. وإذ بهذا الأعرابي يقول ذاك القائد في المعركة، قال له يا عبد العزيز الطيارة هذه من فوق الله ولا من تحته؟ يعني هذه الطائرة هذه تمشي من فوق الله أم هي تحت رب العالمين؟ فإن كانت من فوق الله لا غالب لها، وإن كانت تحت الله فإن الله فوقها ونحن جند الله. شوف كيف هذا الرجل غرف التوحيد وحسن الظن والتوكل على الله جل جلاله في لحظة أحوج ما يكون فيها الإنسان. ولذلك إذا أقبلت على عملية جراحية، فأقبلت على تجارة، أقبلت على أي نوع من أنواع القدر، إذا قام في قلبك أنت تدعو الله في أي مسألة أن الله يرزقك كذا أو ترزق كذا، إذا قام في قلبك حسن الظن بالله واليقين بأن ما عند الله هو الخير لك أتاك ما طلبت أم لم تؤته، وأن الله يؤتيك سؤلك، إذا قام في قلبك حقيقة هذا الأمر كنت من الظانين بالله حق الظن، ظن الموحدين. وإذا قام في قلبك خلاف ذلك كان لك نصيب مما هو خلاف هذا. فالمراد أن من اعتقد أن الله لا يتم دينه ولن ينصر أهل التوحيد ولن يعز أهل السنة، وأن الله قد أخبر أن هناك فرقة طائفة منصور إلى قيام الساعة لا تقمحل، فإن قد أشعر رب الله. ومعلوم أن نصرة الدين على نوعين، نصرة الحجة وبيان وهذه لا تتخلف أبدا، ونصرة سيف وسنان وهذه قد تتخلف في وقت ولا آخر في بلد ولا آخر. أما النصرة العامة لا والله، فإن الله قد قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيش؟ إنهم لمنصورون، إنا لننصر رسلنا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذا وعد صادق من الله جل جلاله لا يتخلف أبدا، وإن طالت المدد فإن النبي قد يكذب فترة، لكن مآل الأمر إلى ماذا؟ إلى النصرة. مثل نوح ما نصر إلا بعد زمان، ولذلك لحكمة عظيمة قدها الله جل جلاله. ولذلك نحن نقول إن من براهين النبوة عند أهل السنة من الأدلة على صدق الأنبياء أن مآل أمرهم إلى التمام والنصر، ومن براهين كذب أدعياء النبوة أن مآلهم إلى إيش؟ الخذلان والخسارة. ما ادعى أحد النبوة يا أحباب إلا كان مآل أمره إلى الافتضاح. تعرفون هذا أم لا؟ وهذا واضح. مسيلمة الكذاب كان يريد أن يعارض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمسح على رأس صبي إلا أذهب الله شعر ذاك الصبي، خرج نكد مفرق في رأسه. النبي كان يمسح على شعر الصبي فيخرج من أفضل ما يكون. كان النبي يتوضا فيرمى صغرة وضوءه في البئر فتفيض، وكان ترمى صغرة وضوء مسيلمة عند بني حنيفة في البئر النابع بالماء فيغور. وقد عقد ابن جرير باب سماه الكرامات المعكوسة لمسيلمة الكذاب، كلما أراد أن يعارض عورض بأسوأ وافتضح عنه ومات مقتول شر قتله. وهكذا كل من ادعى النبوة، حتى أحمد قديان الذي ادعى النبوة مات صريحا في دورة المياه، والذي هنا في أمريكا رشاد خليفة هذا أيضا مات مقتول مطعون في مطبخ أو كذا في بلده. كلهم أمرهم إلى الافتضاح. وأما الأنبياء لاحظ كل ما قال أمرهم إلى النصرة والتأييد والظهور، ولو كانوا قلة هؤلاء الذين ظهروا. وهذا من براهين النبوات عندنا. قال المؤلف رحمه الله: فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى في قضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك محض مشيئة مجردة وهم الأشاعرة والجهمية، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. وبالمناسبة قرئت الظانين بالله ظن السوء، هذه قراءة المشهورة التي نقرأ بها، وفي القراءة الأخرى ظن السوء ظن السوء. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. فتجد الإنسان يتمنى لو كذا، لو أني كذا، لماذا هذا عنده كذا، لماذا هذا كذا. وهذا كله من إساءة الظن بالله. وحتى أن بعض العوام عندهم أمثال تدل على ذلك، مثل في مصر مثلا عندهم مثل يقولون يعطي الحلق للإيش؟ له آذان، يعني كأن الله أعطى هذا المال لفلان الذي لا يستحقه، وهذا اعتراض على قدر الله، هذا لا يجوز. ويتسخطون فيما قد حصل. قال رحمه الله: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفر من ظنه بربه ظن السوء. فلا تظنن بربك ظن السوء فإن الله أولى بالجميل. نعم، وهذا كثير في الناس، وقل من يسلم ظاهرا وباطنا من سوء الظن، والظن محله القلب. فيجب عليك أن تتعلم من أسماء الله وصفاته ما تزيل به هذا السوء الظن، وترسخ به توحيدك وحسن ظنك بربك. ومن أعظم قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. من أعظم مظاهر سوء الظن الحسد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الحديث: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا؟ لأن الحسد في الحقيقة كفر بالله، وهو اعتراض وسوء ظن بأقدار الله وبما قد وفق الله. ولذلك الحاسد في عذاب وغم، لأنه نكد، ليس راض بقضاء الله وقدره. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الحاسد ليس في قلبه كمال التوحيد. ولذلك لا تجد الحسد إلا في أرباب البدع وأهل البدع البعيدين عن تحقيق معاني التوحيد. أما الموحد فهو هنيء القلب، لا يحتاج إلى بعيد عن الحسد ولله الحمد، لأن قلبه صافي من هذا. فأبقى الباب الذي بعده لمن يفلي.
باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبارة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة بما قد سبق تقريره من أن القدر ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن به كفر بالله، ولأن القدر متعلق بالتوحيد، فالقدر متعلق بأي نوع من أنواع التوحيد يا إخواني؟
متعلق بالتوحيد الخبري، يعني له من أفعال الله.
توحيد الربوبية. أقول القدر متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، وهذا مما أظنه من عظيم فقه هذا الإمام المجدد، لأنك الآن في الكتاب قد قرر لك توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم قرر لك مسألة القدر لأن منكر القدر هو مناقض بإنكاره لأنواع التوحيد الثلاثة. وجه ذلك أن القدر متعلق بالربوبية، لأن القدر قدرة الله وفعله، وأفعال الله هي متعلقة بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير وسائر الأفعال، فهو متعلق بأفعال الله كذا. إذن الخلق والتقدير والعلم كل هذا متعلق بربوبية الله، وهو متعلق بالأسماء والصفات، لأن من لم يؤمن بعلم الله وقدرة الله وصفات الله هل يمكن أن يؤمن بالقدر؟ لا والله، وحكمة الله وإلى آخره. إذن هذا الباب ذا صلة وثيقة جدا بهذين البابين كما هو ظاهر، وهو أيضا فرع من فروع توحيد الإلهية. كيف يكون ذلك؟ لأن القدر مرتبط بفعل الله من وجهه إيقاعه، ومرتبط بالعبد من جهة وقوعه عليه، فإن من الإيمان بالقدر الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمر الله وشرعه، ومن الإيمان بالقدر أن يحصل من العبد اعتقاد بأن هذا هو قدر الله، فليكون في قلبه الرضا وحسن الظن كما قد سبق. كل هذه أفعال العباد وهي متعلقة بالإيمان بالقدر، وهي داخلة في باب توحيد الإلهية، وهذه من لطائف العلم التي قد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في الرسالة التدمرية للرسالة العظيمة، حيث جعل القدر متعلق بالإلهية والربوبية. وهذه نكتة بديعة، نكتة معنى فائدة بديعة، يعني تعقد عليها الخناصر كما يقال. إذن القدر متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، منكر القدر خال لأنواع التوحيد الثلاثة، ولذلك جاء به في ختام كتاب التوحيد لأنه ناقض بهذه الأنواع جميعا. وتحقيق كمال الإيمان بالقدر تحقيق لكمال أنواع التوحيد الثلاثة، وحقيقة إنكار القدر من أظهر مظاهرها ما سبق من سوء الظن بالله عز وجل. ولن أخوض في معنى القدر ما يتعلق به لأنه قد سبق التنبيه إلى ذلك، لكن يهمني أن أشير إلى بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب. الأولى: القدر أصله من التقدير، وهو التهيئة. قدرت الأمر بمعنى هيأته، بمعنى هيأته. القدر ما معناه؟ نحن عندنا عبارة اسمها القضاء والقدر. القضاء معناه قضى، بمعنى ألزم وحكم وأنفذ. فإذا حكم الحاكم حكما وأنفذه وألزم به سمي قضاء. إذن القضاء نفوذ الحكم، والقدر تقدير الأمر وتهيئته قبل وقوعه. إذا من يسبق الآخر، القضاء ولا القدر؟ القدر. والأصح إذا أن يقال القدر والقضاء، ولا يقال القضاء والقدر. لكن لما كان النطق أسهل في أن تقول القضاء والقدر من أن تنطق القدر والقضاء، استخدمت العرب القضاء والقدر. بالمناسبة، لفظة القضاء والقدر لم يجتمع في نص شرعي قط، إنما تأتي النصوص بالقدر مرة وبالقضاء مرة. وهذين النصين هكذا مقرونتين القضاء والقدر لم ترد، وهي من الاصطلاحات المتأخرة التي وجدت متأخرة في تاريخ الإسلام وفي علم العقيدة. لكن ورد لفظ القضاء، ورد لفظ القدر، وقد يطلق كل واحد منهما مرة بمعنى الآخر. ولكن الصحيح أن القدر هو والقضاء يتبين بمعرفة أمر، وهو معرفة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ومراتب القدر والقضاء. كل مخلوق، كل قدر يقع في الكون يمر عبر مراتب. الأولى علم الله، فإن لا يقع شيء إلا وفق علمه. الثانية إرادة الله، الثانية كتابة الله لهذا المقدر في اللوح المحفوظ، علمه وكتبه وأراده ثم أمر به فخلق ووجد. في مخفي قدر يقع دون هذه المراحل؟ اخواني، هل ممكن يقع شيء خارج هذه المراحل؟
لا.
هل يقع قدر ما كتب؟
لا.
هل يوجد قدر ما علم؟ هل يوجد قدر ما امر به؟ هل يوجد قدر ما خلق؟ اذن هذه هي مراتب القضاء والقدر، وعلى تفاصيل وأدلة لا يسع المقام الآن لذكرها. لكن اعلم أن القضاء له هذه كم وحدة الآن؟
أربعة.
ليش؟ العلم، الكتابة، والمشيئة، والأمر، والخلق.
الخلق غير الأمر.
هي طبعا ألا له الخلق
والأمر.
الأمر غير الأمر.
هو الأمر الشرعي ليس كذلك؟
الأمر الكوني، هذا كمان الأقدام، هذا الترتيب الخلق. الأمر الكوني نحن هنا في مقام حديثنا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون. إذا لا يوجد مخلوق خلق إلا بهذا الأمر الكوني. واضح يا أخي؟
نعم.
إذا خمسة مراتب، والقضاء يأخذ من الخمسة هذولا كم؟ 2.5، والقدر يأخذ 2.5. كيف أقول؟ القدر هو متعلق بعلم الله وكتابة الله ومشيئة الله العامة التي كانت في الأزل، حيث أراد الله في الأزل أن يقع هذا الخلق على ما ترى. إذن القدر هو علم الله بالأشياء وكتابته لها وإرادته إياها. والقضاء القضاء وإنفاذ هذا القدر. كيف ينفذ هذا القدر؟ لحظة إرادة الله، وهذه الإرادة الثانية إرادة عينية مو إرادة كلية لكل ما سيقع، لا، عينية بعين هذا المخلوق في عين تلك اللحظة مقيدة عينية جزئية لكل مخلوق على حدة. حينما يريد الآن أن يقع هذه اللحظة وقوعا يأمر به فيكون. إذا الإرادة انقسمت إلى قسمين، نصفها هناك مع القدر ونصفها مع القضاء. ولذلك قال العلماء القضاء هو خلق الله للأشياء أو إيجاد الله للأشياء أو تكوين الله للأشياء على اختلاف عباراتهم، وأحسنها خلق الله للأشياء بأمره وفق مشيئته سبحانه وتعالى. إذا فهمت هذه المسألة، فهمت معنى القضاء، فهمت معنى القدر، فهمت أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بالإيمان بهذه المراتب جميعا، وأن إنكار القدر يكون بإنكار أي واحدة من هذه المسائل جميعا. فمن أنكر علم الله بالأشياء أو أنكر قدرة الله عليها وإرادته لها أو أنكر كتابته لها أو أنكر خلقه إياها أو أنكر أمره بها فإنه منكر للقدر. وبهذا ترى أن جميع الفرق ضلت في هذا الباب. فالمعتزلة أو القدرية هم اللي أشار عليهم المؤلف، القدرية هم منكر القدر، وهم على مرتبتين. الأولى الغلاة الأوائل الذين أشار إليهم ابن عمر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، حينما أتاه حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر من البصرة وقال إن أتينا، جاء من بلاد العراق وقالوا قد غار عندنا في البصرة معبد ابن عويد، معبد الجهني، معبد ابن عويد الجهني الذي أول من أظهر الكلام في إنكار القدر، ورد عليه ابن عباس وابن عمر وجماعة كبيرة من الصحابة كما سمعت قبل قليل مستدلين بإثبات القدر. قالوا الأمر ألف، يعني مستأنف، يعني جديد. قالوا أن الله أنكروا مراتب القضاء تماما، قالوا بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. إذا أنكروا مرتبة العلم. جاءت بعدهم المعتزلة قالوا لا، هو علمها لكن ما خلقها، إنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. أهل السنة يقولون الله يخلق الذوات وصفاتهم، والمعتزلة قالوا الله يخلق الذوات ولا يخلق أفعالهم وصفاتهم. انتبه، أما نحن نقول الله يخلق الذوات وصفاتها وأفعالها فكلها مخلوقة لله. المعتزلة لا، نحن نقول هو الذي خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون كما قال الله جل جلاله. إذا هؤلاء ممكن للقدر. وعندك الأشاعرة أنكروا الأمر، الأمر الله، لأنهم ينكرون أصلا الكلام، وعندهم إنكار للمشيئة الحادثة المقارنة الموافقة في حين وقوع الفعل. ولذلك لم حصل منهم إنكار لمراتب القدر التي تراها، فعلى تفاصيل يصعب الدخول فيها الآن أو في مثل هذا الدروس. وأيضا عندك الجهمية الذين قالوا بأن الأمر مجرد محض مشيئة وإجبار، العبد ليس فيه له اختيار بل إنه مجبر، وأرجعوا واختصروا هذه المراتب في كونها مجرد مشيئة إلهية فقط. يخلق ويجبر العباد من خلالها. أقول إن أي نوع من إنكار القدر أو مراتبه هو ممن يستحق صاحبه الوعيد بالنار كما قد سمعت وبالعذاب كما قد سمعت في الأحاديث، وينفع عنه الإيمان يعني أصل الإيمان لمن أنكر القضاء والقدر. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا بالنسبة لبني آدم، فالمن القدر حينما ينسب إلى بني آدم قد يكون قدر خير أو شر، وحينما ينسب إلى الله فإن الشر ليس إلى الله عز وجل. وقد ذكر أحاديث تدل على فضل الإيمان بالقدر وأنه سبب لحصول حلاوة الإيمان وطمأنينة القلب، ثم أشار إلى مسألة أو إلى حديث إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. معنى هذا الحديث الذي عليه جماهير أهل العلم أن الله حينما خلق القلم قال له اكتب، فالأولية ليس مرجعها إلى الإيجاد والخلق، إنما الأولية مرجعها إلى إيش؟ الأمر. يعني أول أمر أمر به حينما خلق اكتب مقادير الخلائق. معناته؟ معناه أول مخلوق هو القلم. لا غلط، هذا ليس بصحيح. وإن كان رجح هذا القول بعض العلماء كابن جرير وابن الجوزي، لكن الصحيح بمعناه أول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق الله القلم قال اكتب. مثل لما أقول أول ما دخل زيد من الباب قلت له اجلس، هل يعني أنه أول داخل من الباب؟ لا يعني هذا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم. وأما ما جاء من غير هذا النص من ألفاظ أخرى فإن ألفاظها ليس بقوي الإسناد وصحيح. وأما إذا جاء على خلافه فإننا نقول أيضا أهل العلم قد وجهوا بتوجيه آخر، يعني أول ما خلق الله من هذا العالم المشاهد هو القلم، لكن الأول هو التوجيه الأصح. وإنما أصح من ذلك ودل على ذلك أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، والله إنما كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض فقط لخمسين ألف سنة كما في حديث مسلم وغيره. إذا القلم كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. طيب قبل خمسين ألف سنة ما كان في مخلوقات؟ إذا قلنا أن أول مخلوق صار قبله ما في شيء، وهذا ما يمكن لأن الله خلاق، وإلا ما يصبح ما يسمى الله خالق إذا كان قبل خلق السماوات خمسين ألف سنة ما كان يخلق، لا يصبح أن يسمى خالقا. ومعلوم أن الله لا يتصف بصفات تحدث عليه، فإنه الخالق جل جلاله. ولذلك جاء في الحديث أن وكان عرشه على الماء قبل ذلك، يعني قبل هذا التقدير. وفي رواية ثم خلق الله القلم، كان عرشه على الماء ثم خلق الله القلم في بعض ألفاظ الحديث. فإذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان، هل هو كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الحمداني. والحق أن العرش كان قبل لأنه عند الكتابة كان ذو أركان. والحق أن العرش كان قبل لأنه عند الكتابة كان ذو أركان، يعني عندما كان عند الكتابة ذو أركان. لأنه كان موجود مكون حينما أمر الله القلم أن يخلق، والماء أيضا مخلوق قبل القلم، وعلى تفاصيل مشهورة في هذا الباب في الحقيقة لا يسع المقام للخوض فيها. لكن من حقق الإيمان بالقدر من حقق الإيمان بالقدر حصلت له الطمأنينة، حصل له حسن الظن بالله، حصل له العلم بالله، حصل له القوة واليقين، وأنه يأوي إلى ركن شديد، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن يصيب من ما أخطأه لم يكن يصيبه، يعني ما قدر أنه سيخطئك لا يصيبك، وما قدر أنه سيصيبك فإنه لا يخطئك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عبادة أظن، ها حديث عبادة،
نعم
حديث عبادة بن الصامت، نعم، الذي مر معنا ومر معنا إجماع الصحابة على مثل هذا المعنى، أن الإنسان لا يحصل له الإيمان حتى يؤمن بالقدر. هكذا قال أبي بن كعب، ثم لما انتهى قال: هل أتيت أخي عبد الله بن مسعود؟ فسألته، فلما انتهى عبد الله بن مسعود قال: هل ذهبت إلى أخي حذيفة؟ فسألته، فذهب السائل إلى حذيفة، فلما انتهى حذيفة قال: هل سألت زيد بن ثابت؟ فذهب إلى زيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا بيان إلى فضل الصحابة وإنصافهم وتواضعهم، وإحالة بعضهم إلى بعض، وتأييد بعضهم بعض، وإجماع الصحابة على مسائل الاعتقاد وأصول مسائل الاعتقاد، رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. والحقيقة هذا ما يناسب المقام ذكره، لأننا لا نريد الخوض في تفاصيل القدر، بقدر ما نريد ربط الموضوع بالتوحيد، وأن الذي ينكر قدر الله والذي ينكر القدر لا يقوم في قلبه التوحيد الذي هو العبادة، لأنه يعني أن العبادة قائمة على قاعدة صلبة وهي الربوبية، فإذا زلزلت قاعدة الربوبية انهدم التوحيد الإلهية. ولذلك لا يتصور من إنسان لا يعتقد بأن الله مقدر الأكوان أن يتوجه إليه بالدعاء والطلب، إذا كان العبد خالق نفسه والله لا يخلق شيئا والله لا يعلم شيئا لبعده، إذا كيف الإنسان يتوجه له بالدعاء والطلب والعبادة؟ واضح؟ ولذلك لا يتحقق التوحيد إذا هدمت قاعدة الربوبية. وهذا هو وجه ارتباط هذا الباب بكتاب التوحيد، هو بلا شك أن من أسس ورسخ هذا الأصل في قلبه هو معرفة قدر الله وصفاته وأفعاله، بنى عليه بناء راسخا شامخا، وهو إفراد الله بالعبادة حبا وخوفا ورجاء وطاعة وإنابة وحسن ظن به جل جلاله. فالله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الذين يحققون أفراده وكماله وتمامه، فيجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الله يحيي إن شاء الله. فتلك من الدرس اليوم؟
نعم.
شيخ أنس، إن شاء الله باقينا الآن وشو باب؟
نعم.
المصورين
كثرة الحلف،
كثرة الحلف
الله وذمة النبي،
ذمة الله وذمة النبي،
الاقسام على الله،
الاقسام على الله،
لا يتسع بالله،
لا يتسع بالله، حماية النبي،
ذمة النبي توحيد،
قدر الله حق القدر.
طبعا
ان شاء الله الدرس القادم ناخذ أربعة، واللي بعده ناخذ ثلاثة ونستحي التواصل بالحق والتواصل بالصدق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.